الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري،
وهو كما قال: فإن الحافظ بن كثير رحمه الله عني بها وذكرها في النهاية، وذكر نحو 30 حديثا أو 31 حديثا الموضوع، كلها تتعلق بالحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ذكر جملة كثيرة في هذا الباب. نعم، ذكر الرؤيا وعني بأحاديثها أيضا. نعم.
فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين إيليا إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك.
بالواو يقول؟
لا، بالإفراد. فيقول. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، رواه مسلم. ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشحب فيه ميزابان ومعنى ذلك أنه يشحب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه
أنه الكوثر في الجنة من أنهار الجنة، وعليه قباب اللؤلؤ وعليه جنابل اللؤلؤ كما جاء في الحديث، وقيله المسك، ويصب فيه ميزابان في الأرض يوم القيامة. يوم القيامة يصب من ميزابان عظيمان في الأرض، ليس من ذلك الحوض الذي تريده الأمة. وهذا الحوض العظيم في الأرض طوله شهر وعرضه شهر، طوله عرضه آنية عدد نجوم السماء، يريده أهل الإيمان من هذه الأمة ويشربون منه شربة عظيمة، وهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن، منظره طيب وطعمه طيب، ويزاد عنه أقوام يوم القيامة، يزاد عنه أقوام لأنهم بدلوا وغيروا، كما تزاد الإبل الغريبة عن إبل الإنسان. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي وفراد أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. وفي لفظ آخر يقول: فأقول كما قال عبد الصالح، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه حيث كلها صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل ذلك على أن الحوض حق وأنه واقع يوم القيامة، وهذا قبل انتقالهم إلى الجنة والنار، هذا في العرصات عند اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم. الناس مجتمعون في العرصات، مؤمنهم وكافرهم وأتباع الأمم وأتباع الأنبياء الماضين، كلهم مجتمعون. وجاء في بعض الروايات أن كل نبي له حوض تريده أمته، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكبرها وأوسعها، يريده أهل الإيمان من هذه الأمة، ويصد عنه أقوام أعرضوا عن دين الله وكفروا بالله، ولهذا يصدون عنه ويزادون عنه، نسأل الله السلامة والعافية.
وقبل الحساب
محتمل، والأقرب والله أنها قبل كل شيء، لأن الناس يخرجون ظماء عطاشا فيرجون الله رب. نعم نعم.
لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد ارتد أناس بعده صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق من الأعراب وأشباههم، مما لم يرسخ الإيمان في قلبه ولم يعرف حقيقة الإسلام كما ينبغي، فلهذا ارتد جم غفير من العرب، وقالوا: لو كان نبيا ما مات، وجهلوا أو تجاهلوا أن قبله الأنبياء ماتوا عليهم الصلاة والسلام، فجاهدهم الصديق رضي الله عنه الله والصحابة، جاهدهم الصديق والصحابة وقتلوا من قتلوا على كفرهم وضلالهم، وهدى الله من هدى بعد ذلك من طوائف وقبائل العرب من بني أسد ومن بني حنيفة ومن تميم ومن غيرهم من أنواع العرب وصنوف العرب، هؤلاء هم المشار إليهم الحديث. حملت الرافضة الحديث على خيار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم، هذا من ضلالهم وجهلهم، فإنها هم الذين جاهدوا الكفار، هم الذين أرسلوا دعائم الإسلام، هم الذين صبروا وجاهدوا، ولكن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم.
وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، سمعته وهو يزيد فأقول إنهم من أمتي. فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فقال: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والربراب من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء.
هذه الإشارة الأخيرة تحتاج إلى نظر، لأن الأحاديث الصحيحة لما نعلم ليس فيها ذكر هذه الأشياء، وإنما يصب فيها نزابان من الكوثر، ولا يزال عظيما متسعا يجده الناس. أما ما ينبط عليه من هذه الأشياء يحتاج إلى أحاديث صحيحة، يحتاج إلى أدلة صحيحة. لأن المقام هو مقام سكنة، المقام موقت، حوض إنما هو موقت لأناس موقتين، ثم ينتقل من هذا المكان العظيم إلى دورهم، ولكنه يوم طويل، يوم طويل عظيم، فلا يستنكر ينبت عليه ما ينبت من الأشياء العجيبة، لكن إثباته يحتاج إلى دليل صحيح. نعم. الله أكبر. نعم. نعم. نهر في الجنة من الكثرة، كوثر من الكثرة، نهر عظيم فيه خير كثير. نعم. نعم.
والصفة التي ذكرها
ثابتة، يبدو بيض اللبن وأحلى من العسل،
وأبرد من الثلج.
أما أبرد من الثلج ما تذكر الآن، لكن على كل حال أبو البرودة تليق بالمقام، ثبت هذا بالحديث، فهذا يدل على أن برودة لا تمنعهم من الشرب ولا تؤذيهم، وإن كان في الدنيا ثلج لا شدة ولا كل أحد يستطيع شربه، لكن إن صحت اللفظة فبرضو لا يمنعهم، لأن أحوالهم يوم القيامة غير أحوالهم هنا، إن صحت اللفظة. أما كونه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكونه آية عدد منهم السماء، وكونه ريح المسك، ريح المسك، كل هذا ثابت.
سبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. بعد جعلنا الله منهم، قال حسن أخرجه الترمذي،
يعني حديث في النبي حوض.
وقال غريب، ثم ذكر أنه ورد مرسلا وقال وهو أصح، ورواه الطبراني أيضا كما في المجمع، وقال فيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات. ثم وجدت ما يقوي الحديث فخرجته في الصحيحة 1589. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أن
لا شك أنه قبل الصراط، لا شك، يجب كافر ومسلم، لكن لا يمنع أن هناك حوضا آخر بعد الصراط يريده المؤمنون عند القنطرة التي يكون عندها والعصبون عندها، فإن المؤمنين إذا جوزوا الصراط فهو يوقفون عند قنطرة بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويزل ما بينهم ويدخل الجنة في غاية من الصفاء وصفاء القلوب وسلامتها. فإن ثبت شيء فهو هناك، ثبت شيء بعد الصراط فهو لأهل الإيمان خاصة. نعم الصلاة يجوزها للإيمان، بس يجوزها للإيمان إلى الجنة، ومن جازه دخل الجنة. إذا عبروا عليه وقفوا أهل الإيمان على قنطرة بين الجنة والنار حتى يقتصر بعضهم بعض، إذا هذبوا ونوقوا إذن لهم في دخول الجنة. الله الله لا شك. نعم الله أكبر. نعم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نسأل الله. الناس لا شك أنهم يخرجون عطاشا.
قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله.
يوم تبدل الأرض إلى الأرض، يوم تبدل الأرض إلى الأرض والسماوات. نعم 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 نعم
العطش عام
من المؤمن
وغيره،
والظاهر والله أعلم. ولهذا يأتون إلى الحوض يستهين منه. نعم نعم نعم
انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن هو
وأخلق
بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.
نعم نعم.
قوله: والشفاعة.
نعم. صف
252.
تعليق
نعم
مخطوطة في الزيادة. فإن قيل: ما الحكمة بكون عيسى عليه السلام في السماء الثانية ويوسف الثالثة وإبليس الرابعة وهارون الخامسة وعيسى أفضل منه؟ فإنه من
فين قيل؟
ما يتابع الإسراء.
نعم فين قيل؟ في العراج.
فإن قيل: ما الحكمة بكون عيسى عليه السلام في السماء الثانية ويوسف الثالثة وإبليس الرابعة وهارون الخامسة وعيسى أفضل منه؟
أفضل منهم نعم.
فإنه من أولي العزم. وما الحكمة بعدم ذكر نوح مع كونه من أولي العزم وذكر من هو دونه في الفضل؟ فالجواب والله أعلم بالصواب أن المراد من ذكرهم على الوجه المذكور إشارة إلى التأسي والاقتداء والتسلي والتذكر لأحواله. فأري آدم في الأولى إشارة إلى أن أول أحواله كحال آدم، أخرجه العدو من مكة إلى المدينة الشريفة كما أخرج آدم عدوه من الجنة إلى الأرض. وأري عيسى الثانية إشارة إلى أن ثاني أحواله كحال عيسى عليه السلام إذ آلاه اليهود وأرادوا قتله وسموه كما آلوا عيسى وزعموا أنهم قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأولي يوسف الثالثة إشارة إلى أن ثالث أحواله كحال يوسف، وجاء أهله واجتمع شمله به كما اجتمع شمل يوسف بأهله بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته. وأري في الرابعة في إدريس إشارة إلى أن رابع أحواله كحال إدريس في كتابته الكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم بها الإسلام، وإدريس أول من كتب. وأري في الخامسة هارون
لو قال أن الله رفعه رفع المكان عليه المعلمة هذا البلاء والمحن كما رفع إدريس كان أنسب من سات الكتاب تأهل بعيدة هنا، لكن كون الله رفعه وأعزه وأضره على قومه كما رفع إدريس المكان عليا كان أقرب إلى الوجاهة. نعم.
وولي في الخامسة هارون إشارة إلى أن خامس أحواله كحال هارون في محبة الناس له كما كان بنو إسرائيل يحبون هارون فوق محبتهم لموسى. وأري في السادسة موسى إشارة إلى أن سادس أحواله كحال موسى بعودته إلى مكة وطنه الأول على ما تحمل أحواله كما عاد موسى عليه السلام إلى مصر بعد خروجه منها خائفا يترقب. وأري إبراهيم في السابعة إشارة إلى أن سابع أحواله كحال إبراهيم أخرجوا له من أداء مناسك الحج وإحياء سنة أبيه إبراهيم خليل صلوات الله عليه وسلم. أشار إلى هذا الجواب السهيلي رحمه الله تعالى. وبعده هذا التعليق خرص محض لا دليل عليه فلا تعتقد قاله كاتب
من؟ ما وجهه ليس وجهه ظاهره وان كان يعني تكلم بعض الناس ما لكم وجهه ظاهره والله اعلم. نعم.
تذكره السهيلي يعني في شرح السيره
كان في الروض على نعم نعم موقف زي موقف على الناس نعم
بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أنواع منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة
الشفاعة التي حصلتها الإجماع بين أهل السنة وبين أهل البدعة أجمع المسلمون على هذه الشفاعة العظمى الأولى الشفاعة بأهل الموقف حتى يقضى بينها. هذا قال بأهل السنة والجماعة هدوا روح وارد ومن تهيئة فهي مدعومون بسبب الإسلام لأنها أمرها واضح وقد تواتر فيها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا لم يستطيعوا أن ينكروا خلاف.
في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم.
هؤلاء هم المؤمنون كلامهم أهل الإيمان حتى يفزعوا يبنون ويقولون نعم.
فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك.
وهذا يدل على أنهم مؤمنون، هم يعرفون هذه الأمور، المؤمنون هم يعرفون هذه الأمور، خلق الجد والبشر ليس من علم السفر.
ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري.
أربعة.
نعم
أربعة.
نعم. اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض.
الذي أذكر من ثلاثة قصة راجع صوت
فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي 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 اذهبوا.
وإنه كانت لي دعوة على قومي،
وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي.
هذه
أربعة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته كذباته
قاعدة فعلت بمعنى فعلات، فعل إذا كانت اسم في الوصف بمعنى فعل من جمرة وجمرات خمرة وجمرات كذبة وكذبات. نعم.
وذكر كذباته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتسليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما اصطفاك الله برسالاته وبتسليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو وكلمت الناس في قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلزمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، فيقول أبتل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعي من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجاه بالصحيحين.
ويأتي عليه يوم قريب من الجحاد وكان في الداخلين. الله أكبر. الله يكمل.
أخرجه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتي الرب سبحانه وتعالى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم، في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإفراد. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإفراد.
فلان في الجزاء وصلوا إلى الجزاء.
نعم
في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم، قال فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح، قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد، واشفع تشفع، وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة، فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث. رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره، والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم.
حديث الصورة هذا في ضعف عند أهل العلم، لأنه رواية إسماعيل والرافع والأعرابي والضعيف عند أهل، لكنه كأنه جمعه من روايات كثيرة، إسماعيل والقصاص ورمى القصاص، لعله جمعه من روايات كثيرة فلا يدركه من شواهد، ومما المحفوظ ومما جاء فيه ثلاث شفاعات العظمى بالصراحة، وجاء فيه أيضا ثلاث نفخات، فالمعروف المطلوب نفختان، نفخة الفزع والصعب، والثاني نفخة البعث والنشور. هذا المعروف من القرآن العظيم وفي الحديث الصحيح نفختان، لكن زاد الشفاعات في السور نفخة ذلك، وزاد تصوير الشفاعات العظمى وهو ليس بجاز ولا منافات، فإن شفاعته والأمة أمتي لا يمنع أن يكون شفاعته الموقف، لأن هو أمة وقضى بينهم معناه وقضى بين الناس، لأنه أمة من الأمم وقعت هذا الموقف العظيم، فالشفاعة أمتي معناه الشفاعة في الجميع، فليس هناك ما يوجد يعني أن هناك حلفا. الحاصل أن قول أمتي أنهم الأهم والباب تبع، فلهذا قال أمتي ثم شفع الله في الجميع وقضى من العباد سبحانه وتعالى. فالشفاعة في أمتي ما لا شفاعة في الجميع، شفاعة فيها يقضى بين الناس. نعم.
كان
قول الخروجيين يحول العرش جمعنا في النار محيطون بالعرش، وقال لهم الخروجيون. نعم نعم.
النوع الثاني والثالث.
ما تكلم حتى على إسرائيل.
قال: ضعيف أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح، من حديث أبي هريرة مرفوعا، وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد، وكلاهما ضعيف بسنده مع الرجل من الأنصار وهو مجهول لم يسمى. وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم. انتهى.
ابن أبي زياد احتمل أن المصيبة اسمه ابن أبي زياد، احتمل صح على وجهات العلم حصلوا أيام العميد في تشيع وصدوق، لكن المصيبة اسمه فإذا كان في رجل مجهول فهو كان طبعا أشد وأشد الذي أحفظه في المنظومة ودارها على إسماعيل وفي العلة في إسماعيل. نعم.
شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة يكون من ليس القسم الأول،
لا من الخصائص،
يكون
شفاعة العظمى أولا، شفاعة أهل الجنة بعد انتهاء الخصائص بعد قضى بين الناس،
يعني فلا يعتبر نوع من أنواع الشفاعة شفاعته في دخول أهل الجنة.
هو نوع ثاني، الشفاعة الخاصة بأهل الجنة، أما الثالث شفاعة أهل الجنة هذه ثلاث خاصة والباقي هم الربقية مسترد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. النوع الرابع،
وهذه ليست من خصائصهم، هذه الشفاعة ليست من خصائصهم، بل هذا بل هو لغيرها. نعم، فلا أعلم تساوت حسناتهم وسيئاتهم من يسحق النار لا يدخلوها، فيها الأفراق وفيها الملائكة وفيها الصالحون. نعم.
النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حيث دعا له رسول ابن محصن ابن محصن حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع السبع من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال القرطبي في التذكرة:
هذا خاصم هذا النوع الأخير خاصم بالعذاب والشفاعة في أبي طالب. نعم، وهذا مستخدم من قوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الكافرين. نحن كفرة قوله جل وعلا: ما للظالمين حميم ولا تجنيع مطاع. هذه الآيات عامة جاء من أجل استثناء أبي طالب منها. نعم،
ثم قال
في تخفيف عن فقط. نعم،
ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.
هذا تأويل، والله ما كان يستمع. وهذا معنى لهم تنفعهم من نفع كامل، لكن نفع خاص وهم نفع كامل تخفيف وسنة عن كامل. نعم،
والوجه الثالث طبعا يكون بالاستثناء
مثل
يعني من الآية
الآية الكرسية الآية فيهم ذات معنى ما للظالم الحليم ولا تفيع المطاع ما تكون أتنظرهم في ذات الشغل وما أتبعه.
النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن
رواية مشهورة: أنا أول شافع وأول مشفع. أنا أول شافع وأول مشفع، هذا أعم، لأن أول شافع في شفاعة الأمة. نعم،
النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة.
وهذا أيضا ليس خاصا بهم، من الرعاة يسعوا بهم الأنبياء والصالحون الزايد والأفراد. نعم،
لكن يعتبر حظهم أكبر.
نعم،
أقول حظه أكثر من حظ الأنبياء والصالحين.
حظه من كل ذلك، حظه من كل غير أكبر على الصلاة والسلام، وليس حظا بهم. في حديث الصحيحين قال: أحد لحده ويخرجهم من النار ثم حدهم ثم حدهم أربع مرات.
وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة
ظنوا بتأثير ظنوا لجهلهم من بلغهم الظالمون بلغت من الحديث يعني من هذه الصورة وعينيهم وعينيهم كبيرة أولهم معلوم قبل البخاري ولكن أتباعهم لم يزالوا إلى يومنا هذا فقد بلغتهم الأحاديث لكن ظنوا بجهلهم أنها تخالف القرآن قالوا إن الله يقول جاء من القرآن وليس يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وهم بخارجهم النار وقال لهم عذاب مقيم وليجل يخرجوا من النار وهم بخارجهم النار وهم عذاب مقيم وظنوا أن هذه الآيات في العفاة ما لم يدخل هذه الآيات في العفاة هو لي يخرجوا من النار وهم على عذاب مقيم أما العفاة فالثلاثة في أخبار لأنهم مهما طال مكنهم في النار فإنهم لا يخلدون خلودا كاملا بل لا بد من الخروج من النار من نصوص متواتره حتى ولو اطلق على ناقصهم الخلود مثل ما في باقي المؤمن بغير حق وصف الله الى عذاب الخلود وهم يحسن المتحكمون المتعمده فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه قال في نفسه انه يعذب في النار خالدا مخلدا فيها هذا الخلود ليس هو خلود الكفار بل خلود خاص والعرب سمي الاقامه الطويله خلود اقاموا فاخلدوا وطولوا سمي الاقامه الطويله خلود فكلما عظم الذنب وشد قبحه صارت اقامه صاحب الذنب اكثر ومعلوم ان قتل النفس بغير حق وان الانسان ناس بغير حق من الكبائر العظيمه فلهذا وصف اهلها بخلود النار ولكن خلود غير خلود الكفار فالخلود خلودان خلود ليس معه خروج بل هو خلود دائم ابد الاباد هذا خروج هذا خلود الكفار الذي قال الله فيه ان يخرجون النار وهم بخارجين ولا هم على هم مقيم قال الحق ان كلما خبت زدناهم سعيرا وقال بحقهم فذوقوا فلن يزدكم الا عذابا وقال بحقهم فذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هؤلاء هم كفار أما العصاة فخلودهم غير خلود الكفار خلود موقت يسمى خلود بطوله ولكنه ينتهي نعم هذا ما تواتى في الأحبار عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه السنة والجماعة أجمع عليه السنة والجماعة لذلك خلاف الخوارج جهلهم المعتزلة نعم
اللهم صل قوله يحد بحده يعني معنى كعدد معين او نوع من النار
الله اعلم نعم
يعني الخلود يطلق على النفس الطويل
نعم والعرب القوم اقاموا فاخلدوا القوم كان كذا فاخلدوا نعم يطول
وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه الإمام أحمد رحمه الله وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع وقل يسمع لك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هيه، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى
وهو جميع عند ذلك وهو جميع أي هو مستقل القوى قبل شدة سيفوخة لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وسنتين أو 3 وكان مجيء مع بن هلال وأصحابه في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. وهذه 4 شفاعات حد الله له في حده الأول بالشعيرة ثم بحبة الذرة أو الخردلة ثم بأدنى أدنى حبة خردل ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابعة التي قال له الحسن. والمعنى قالها وهو موحد لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ومن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينقضها بكفره وعناده فإنها لا تنفعه هذه الكلمة إن المنافقين تكاسلوا النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول لكن يقولون كلمة يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم نسأل الله العافية. وفي هذه هذا الحديث مع حديث حمد دلالة على أنه ليس في أهل الكبائر لأن إنما يدخلون النار هم كبائر أما أهل الصغائر تغفر لهم سيئاتهم بما تجنبوا من الكبائر كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تهم كفر عنكم سيئاتهم الحديث الصحيح الصلاة الخمس الجمعة الجمعة رمضان رمضان كفارة لما بينهم ما لم تكن كبائر ودل ذلك على أن يدخل النار هم أهل الكبائر والنبي يشفع فيهم ضمن شفاعاته ولو الشفاعة العظمى في هذا الموقف ولو الشفاعة في الجنة حتى يدخلوها ولو الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها ولو الشفاعة الكبرى السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف وله هذه الشفاعة في أهل الكبائر وشفاعة الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة فإن توحيدهم وإيمانهم وسلامتهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة استحقاق الجنة وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الليل في الدخول. وفيها وفيه من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاعف حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب بضعفه ولهذا يدخل النار صاحبه بسبب تعاطيه الكبائر من الزنا والسرقة والربا وسب الخمور وأشبه هذا من الكبائر التي يضعف الإيمان حتى لا يقوى صاحبه على الامتناع منها بل شهوته تغلبه على اقتراف هذه الكبائر في ضعف الإيمان الراجع. ثم هذه الشفاعة لا تخصه عليه الصلاة والسلام بل يشاركه فيها غيره من الإيمان من الملائكة من الأفراد من الرسل الآخرين. نعم.
نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
وجاء في الحديث الصحيح يشفع المؤمن عموما من العلماء والشهداء وغيرهم يقول الإنسان يقول الله جل وعلا شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفعة المؤمنون ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى ويخرج من كان في قد من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان يمنعهم من مشابهة اليهود والمنافقين ويخرجهم الله وهم آخر من يبقى في النار آخر من يبقى في النار من المتقين من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفعاء ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك
حاشية.
نعم.
موضوع هذا يعني ورواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه، وروي عن البخاري أنه قال تركوه، وقال أبو حاتم كان يضع الحديث.
يعني رواية ابن يعلى لو صحت ما تخرج عن أحد الصحيح، لو صحت ما تخرج عن أحد الصحيح، لأن العلماء والشهداء من خواصهم منه. نعم.
تارك الصلاة وتارك بعض أركان الإسلام وتارك الزكاة،
تارك الصلاة كافر عند أهل العلم عند محرم أهل العلم، أما الزكاة لا، الصواب ليس بالكافر ولكنه عاصي معصية كبيرة، ولهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والصيام كذلك والحج كذلك، إن الخلاف كثير في الصلاة. ذهب قوم من أهل العلم على التحقيق على كفره إلى كفره إلى حاجة الصحيح الوقت في ذلك، وإلا ما جحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر عند الجميع، وقال آخرون إذا لم يجحد وجوبها يكون كفره كفرا دون كفر. وهم مشهور من ذلك الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، مشهور من ذلك بهم أنه كافر كفرا دون كفر، صلى عليه وقصر ولا يكون كافر دون كفر. والأقرب والأظهر قول من قال بكفره كفرا أكبر. نعم.
الحج الحج الآية ومن استطاع
عليه
سبيلا ومن
كفر
فإن الله غني عنه.
من كفر بجحده، جحد وجوده وإنكار،
طيب
لا بتأخيره، وعند أهل العلم من كفر بجحد وإنكار وجوده، أما أن أقربه لكن نساهل مشهور عند أهل العلم لا يكون كافرا، نعم بل يكون عاصما.
وقول عمر
اللهم في صحة النظر ولو صح من باب الوعيد، من باب الوعيد.
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة شفعت الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة
لأن عقيدتهم أن من دخل النار لا يخرج منها، هذه عقيدة المعتزلة والخوارج، من دخلها لا يخرج، فيتأول قوله تعالى وما هم بخارجين من النار وهم عذاب مقيم، قال هذا يعم يعم الكفرة ويعم الكبائر، وهم كفار عندهم عند الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزلة. نعم. وأهل السنة والجماعة على خلاف قولهم، كلهم باطل غلو وإفراط، بل هم تحت مشيئة الله. نعم.
وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي قررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن